الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا يا رب ألف بين قلوبنا يا رب ألف بين قلوبنا يا رب ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. في سياق شرحنا لهذا الحديث الطيب وصلنا إلى الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام. في اللقاءات الماضية تحدثنا عن فضائل مكة المكرمة والبيت الحرام، ثم بدأنا نتكلم عن الأحكام الفقهية المتعلقة بفريضة الحج، فانتهينا ليلة أمس من بيان حكم الحج والعمرة. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة أقف أمام حكم الحج والعمرة والفوائد التي يحصلها المسلمون من هذه الفريضة العظيمة. فتعالوا بنا إخوتاه نشير إلى بعض الحكم والفوائد لهذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج والعمرة. في الآيات التي وردت في سورة الحج يقول ربنا عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة على أرجلهم، وعلى كل ضامر أي على الركائب، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فانظر أخي الحبيب رحمني الله وإياك إلى الحكم الجلية من هذه الفريضة العظيمة: ليشهدوا منافع لهم. من هنا قال عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير لهذه الآيات، قال: إنها منافع الدنيا والآخرة، منافع الدنيا والآخرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، فبين لنا أن المسلم يحصل من فريضة الحج والعمرة منافع الدنيا والآخرة. منافع الدنيا فين؟ رضوان الله تعالى، يرضى الله تعالى عن عباده ويغفر ذنوبهم ويمحو خطاياهم ويقبلهم جل وعلا، دي منافع الآخرة. طب منافع الدنيا؟ البدن وذبح الهدي في الحج يعود بالخير الكثير على الأمة المسلمة، الفقراء يأكلون، الذين يعانون المجاعات في دول العالم الإسلامي يطعمون، كذلك الذبائح في أيام العيد وما شابه ذلك في فريضة الحج منافع للأمة المسلمة، كذلك التجارات، ومعروف أن موسم الحج يا جماعة موسم تجاري عظيم، ولذلك أهل المملكة يهتمون اهتماما كبيرا بالحجيج. ليه؟ لأن موسم سنوي الحج، أضف إلى ذلك العمرة، وخاصة في رمضان بتعد سوقا عظيما تجاريا يفيد الأمة المسلمة ككل. فعبد الله بن عباس رحمه الله أشار إلى أن المنافع التي يحصلها المسلم من فريضة الحج والعمرة منافع في الدين وإيه؟ والدنيا. يمكننا من قول هذا أن نستنبط أيضا عدة حكم وفوائد لهذه الفريضة، على رأسها اجتماع المسلمين وتوحد صفوف الأمة المسلمة، يتجلى هذا في فريضة الحج من كل حدب وصوت، من بلاد شتى بلهجات شتى بألوان مختلفة يجتمعون إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، وفي وحدة الأمة تظهر منزلة الأمة. كلكم يحفظ الحكمة التي قالها أحد الرجال يوما عندما دنا من الموت، فجمع أبناءه وأراد أن يعطيهم حكمة، فطلب من كل ابن من أبنائه أن يأتي بعود من حطب. كل ولد جاب عود من الحطب، ثم أتى إلى الأب، قال الأب لكل ابن من أبنائه: فليكسر كل منكم عودة. سهل جدا أن أعود أص حطب أكسر، سهل، كل واحد كسر العود بسهولة جدا. ده الدرس الأول. الدرس الثاني: فليأتي كل منكم بعود من الحطب. جاب كل واحد عود، فبدأ يجمع الأعواد في حزمة واحدة ويربطها. قال كل واحد يكسر الحزمة دي، كل واحد يحاول يكسر، ما قدرش يكسر الحزمة لأن الأعواد إيه؟ مجتمعة. فخرجوا بنتيجة مهمة قوي، إن لما كان كل عود لوحده من السهل إيه؟ كسره، لكن لما اجتمعت الأعواد من الصعب يا جماعة كسرهم. كذلك الأمة المسلمة، لو كل واحد يا جماعة لوحده سهل جدا يتغلب عليه الشياطين الإنس والجن، لما تنفرد سهل جدا. وده اللي عمله الاستخراب في بلاد المسلمين، ما اسموش استعمار، اسمه ايه؟ استخراب، لانه خرب البلاد. هو عارف ان اجتماع الأمة دي قوة، فعمل ايه؟ بدأ يقسمها الى دويلات، فمن السهل جدا القضاء عليها. انما لما كانت أمة واحدة في خلافة إسلامية كان من الصعب، كان لها قوة وليها صولة وليها القيادة والريادة. فبدأ يا جماعة ينشر بين الأمة دي العصبيات اللي احنا دايما بندندن حوالين منها. تقول لي ده انا جزائري، وانا اقول لك وانا مصري، وانت عراقي، وانا سوري، وانا مغربي، وانا تونسي. وضاعت هيبة الأمة المسلمة لما تنازع أفرادها نتيجة العصبيات والقبليات. نقول لك لا، لازم يا جماعة كل عود يرجع للحزمة الواحدة. هو سماكم المسلمين، يبقى الحج بيذكر الأمة بده، باجتماع المسلمين من كل بلاد العالم يا جماعة يجتمعون إلى الكعبة بلهجات متعددة، ده بيتكلم لغة عربية فصحى، وده لغة عربية دارجة، ده بيتكلم لغة إنجليزية، ده لغة ألمانية، ده لغة فرنسية. سبحان الله، والكل يا جماعة يدعون ربا واحدا ويجتمعون في مكان واحد. فاجتماع المسلمين في الحج في العمرة بيذكر الأمة المسلمة بأن هذه الأمة تكمن قوتها في اتحادها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه حكمة جلية تظهر في هذه الفريضة العظيمة. ثانيا، إحياء الأخوة الإيمانية بين المسلمين، إحياء الأخوة الإيمانية بين المسلمين. اللي منكم عمل حج أو عمرة بيجد في أثناء الفريضة تذوب كل الفوارق جميعا، تشعر أنت بالرفق واللين على كل من يحج، عايز تخدم كل الناس إذا كنت مؤمنا، عايز تساعد. ليه؟ القلوب ائتلفت واجتمعت على قلب رجل واحد رغم الاختلاف في اللون، ده أبيض وده أسود وده أحمر وده أصفر، سبحان الله، واجتمعوا كلهم في مكان واحد اهو لإحياء ظاهرة الأخوة الإيمانية. يا جماعة، الأخوة الإيمانية بين المسلمين من أهم الركائز التي على أساسها بنى النبي دولته وأقام أمته. والله يا جماعة، كان من ضمن أعمال النبي في المدينة يا جماعة بعد بناء المسجد الإخاء بين الأنصار والمهاجرين، عشان يقول لنا إنه لن تقوم لهذه الأمة قائمة بغير أخوة إيمانية صادقة، يرحم بعضنا بعضا، يرق بعضنا لبعض، يأخذ بعضنا بيد بعض، إن فعلنا تحقق الأمة النصر، إن فعلنا. يبقى في الحج والعمرة تظهر ظاهرة الأخوة الإيمانية الصادقة، ونحن في أمس الحاجة إلى إحياء هذه الركيزة بين المسلمين. إزاي يا جماعة نكون أخوة متحبين؟ دي القضية، لو تحققت بيننا كل مشاكلنا تتحل. عارف ليه؟ لأن بالأخوة الإيمانية يا جماعة الصادقة ما فيش عمل الإسلام هيتعطل. هو اللي بيعطل الأعمال إن الأخوة الإيمانية كادت تنعدم بين المسلمين، فكل واحد عايز إيه؟ حتة الأنا. لكن لو كلنا إخوة خلاص بقى، أي حد يقوم بالعمل بس المهم يتقنه، لأن أنا مش برفع راية لنفسي، ودي مشكلة الأمة يا جماعة، حتة الأنا لو ماتت بينا كل عمل هيمشي، أعمالنا كلها هتسير. يبقى في الحج والعمرة إحياء لظاهرة الأخوة الإيمانية. كذلك شد المسلمين جميعا مهما تباعدت بلادهم ولهجاتهم إلى مكان واحد، مع أن اجتماع الأمة صعب، لكن بيتحقق فين؟ في المكان ده يا جماعة، سبحان الله. شوف العطاءات الإلهية تذكير للأمة. يعني شوف في موسم الحج جماعة من صرب ركن يروح يحجوا، يتقابلوا مع جماعة منين؟ من الهند، من مصر، من المغرب، أقاصي المغرب هناك، من جنوب إفريقيا، سبحان الله، اجتمعوا كلهم في مكان واحد. فمهما تباعدت البلاد قربت مكة العباد. ما توحد الله. إيه كمان يا جماعة؟ كذلك من حكم الحج والعمرة إحياء المساواة بين المسلمين. المساواة يا جماعة في الحج يا جماعة ما فيش فارق بين رئيس ومرؤوس. ما شفناش رئيس دولة مصر راح يحج لابس بدلة وجرافات، صح؟ أو لابس العقال بتاعه والزي الرسمي بتاع بلده، نقول له لا، هنا خلاص اقلع، اقلع زي الدنيا بقى، هنا ما فيش غني وفقير، هنا الغني هو الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، اخلع بقى، اخلع بقى الجرافات بتاعتك، واخلع البدلة، اخلع شيخ سيد القميص بتاعك، واخلص اخلع الطاقية بتاعتك، واللي لابس عمة يخلع عمته، واللي حاطط عقال يخلع عقاله. ليه؟ لأن هنا في مساواة، هنا كلكم كأسنان المشط، لا فرق لغني بين غني وفقير، ولا رئيس ومرؤوس، ولا حاكم ومحكوم، ولا سيد وعبد، خلاص الكل سواء، فتوحد الله. يبقى الحج يا جماعة بيذكرنا بده، بالمساواة، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يمكن إحنا هنا عمالين نتنفخ على بعض، حدش عارف حاجة، لا أنت عارفني ولا أنا عارفة، والهدوم مدارية ناس كتير، إنما يقول لك بقى هناك لا، هنا بقى اخلع الدنيا، هنا مساواة. ما هي مشكلتنا يا جماعة برضو النفس، النفس هي النفس المشكلة، يعني نفسك هي المشكلة. حاول ايه تضغط عليها، قل لها يا نفس الواحد هو الله، والعزة لله، والعظمة لله، والكبرياء لله، فإن أردت النجاة فعليك أن توحد الله عز وجل وتفرديه بالعبادة، وعليك أن تلتحمي مع غيرك من الموحدين على قلب رجل واحد، عشان نوصل يا جماعة، علشان نوصل لبر الأمان. إيه كمان يا جماعة من حكم الحج؟ في الحج يا جماعة حكمة مهمة قوي، هي تذكير المسلمين بذكريات الآباء والأجداد من الأنبياء والرسل والصالحين. فأنت عندما تؤدي المناسك في كل يا جماعة منسك تذكير، بمجرد ما نصل إلى بيت الله الحرام ونبص للكعبة نتذكر خليل الرحمن إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، وانت قدام الكعبة كده تذكر إبراهيم وهو يحمل الأحجار ويبني الكعبة. ذكريات الحب لمنهج الله تعالى، لما تيجي كده عند الحجر الأسود وعايز تقبل أو تشاور هتفتكر حبيبك النبي محمد وهو بيقبل الحجر، وتفتكر عمر عندما وقف أمام الحجر وكلم الحجر وقال أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر وقال هكذا فعل النبي. انت لما تشوف الحجر تفتكر الكلام ده كويس، لما تيجي عند مقام ابراهيم هتفتكر برضو ابراهيم وهو واقف والحجر بيبني البيت، وهتفتكر عمر لما كلم النبي وقال يا رسول الله هذا مقام ابينا، قال نعم يا ابن الخطاب، قال افلا اصلي خلفه، فنزلت الايه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. هتروح عند زمزم عشان تشرب تفتكر هاجر وإسماعيل وذكريات التوكل الصحيح على الله، تروح عند الصفا والمروة عشان تسعى تفتكر هاجر وهي بتسعى بين الجبلين حرصا على الوليد وبحثا عن الطعام، وتتذكر ذكريات الثقة في الله رب العالمين وكيف أن الله تعالى جاء بالفرج بعد الضيق وبعد الشد. هتروح هناك في منى وفي مزدلفة عشان تجمع الحصى وعشان ترجم الشيطان تتذكر إبراهيم وهاجر وذكريات الحب لمنهج الله، وإزاي إبراهيم يختبر في ذبح ولده ويجي الشيطان يحاول يثنيه فيرجمه بالحجارة، يجي يثني هاجر ترجمه بالحجارة، فأنت بترفع الحجر وتتذكر هذه الذكريات. هتيجي تذبح الهدي في الحج تتذكر الفداء وكيف أن الله تعالى رزق إبراهيم عندما صدق إبراهيم في حبه لربه عز وجل بالفداء لولده إسماعيل بكبش عظيم وفديناه بذبح عظيم. وكان الاختبار يا جماعة من أجل قطع الشعر التي نبتت في قلب الخليل لحب الولد، لأن الخلة أعلى مراتب الحب، بمعنى أن الخليل لا ينبغي أن يكون في قلبه إلا خليله، فلما إبراهيم رزق بالولد نبتت شعرة الحب في قلب إبراهيم لولده فلابد أن تذبح، فجاء الأمر بالذبح. يبقى الذبح ما كانش ذبح الولد، ولكن كان لذبح محبة الولد في قلب الخليل إبراهيم، فلما صدق في تنفيذ الأمر جاء الفداء. وانت بتذبح كده تتذكر، وأنت تذبح تتذكر أيضا نبيك
صلى الله عليه وسلم عندما ذبح في يوم الأضحى كبشين، قال في الأول بسم الله الله أكبر هذا عن محمد وآل بيت محمد، وفي الثاني قال وهذا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف حب النبي للأمة. يبقى جماعة المناسك فيها تذكير بذكريات الأباء والأجداد من الأنبياء والرسل والصالحين. سادسا يا جماعة، موسم الحج موسم تتسع فيه أرزاق الفقراء. في ذبح الهدي لله الحمد والمنة الآن القائمون على شؤون المملكة بدأوا ينظموا قضية الذبائح، مجازر خاصة، وبتوصل الذبائح لأصحاب الحاجات. في الصومال في مجاعات، في جنوب أفريقيا في مجاعات، يبقى أنت بتسهم في رفع حرج عن الأمة بذبيحتك، بتوصل لأصحاب الحاجات، يبقى في توسعة على الفقراء. كمان التجارات فيها توسعة على الفقير والمحتاج، وفيها رواج، وفيها بيان أن الأمة دي محتاجة لسوق عربي كبير يجمعها حتى تكتفي ذاتيا عن غيرها. كذلك وهذا وآخر الفوائد التي أختم بها يا جماعة، الحج والعمرة فيهما تربية للجسم على الخشونة والصبر وقوة التحمل، لأن المناسك محتاجة جهد، فبتربي الرجال صناعة رجال، بصنعك بدنيا، ما بين طواف بين سعي بين وقوف بعرفة بين رمي للجمار بين طواف زيارة بين بين بين، سبحان الله جهد ومشقة وتعب، بيربي الجسم على إيه؟ على القوة، على الصلابة، لأن الأمة لا تنصر إلا بالرجال. والنبي قال المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، أو كما أخبر النبي. فالقوة هنا شاملة يا جماعة، عايزين قوة أبدان، عايزين رجال. مش هبص كده لشباب المسلمين الغالب منهم كسلانه، تلاقي الشاب من دول عايز حد يشيله سبحان الله، وتلاقي الرجل المسن الكبير ما شاء الله بيجي في قوة كده، وده يا عمالك يا أبو الرجال في إيه؟ تلاقي كده مش بيموت، لو لعب نص ساعة كرة يموت، حلوين في الكرة في العمل تعال نشتغل. انا اتمنى من شبابنا الموجودين يا جماعه هنا، ليه ما نخدمش ديننا صح؟ نقول مثلا في الاسبوع هنعمل يوم نظافه للمكان ده، بدل ما نلعب كوره هنيجي ننظف يوم الكوره يوم الحد، بلاقي 30 شاب ما شاء الله. طيب ما نقول ال 30 دول ييجوا ينظفوا المكان، نيجي كده في يوم 30 شاب نبدا نقلب المكان ده كله تنظيف، نوزع نفسنا خمسه في الحمامات، ونجيب الرشاش ده بتاع الأحواض ب2 يورو، ونقف كده وننظف الأحواض وننظف الحمامات ونمسح المكان ونرشه تمام التمام. خمسة في المطبخ في المطعم يروقوا وينظفوا ويمسحوا، خمسة ستة هنا يشيلوا السجاد ينفضوه، ده تلاقي كله تراب، ده شيلوا السجاد نفضوه نظفوا المكان، شوفوا كده شوفوا الحاجات المركونه هناك دي، نظفوا المكان كده واهتموا بيه، شوفوا الكتب المصاحف دي تتنظف وتتمسح كده من الاتربه اللي عليها. هذا العمل اللي يخدم الدين، مش ما شاء الله في اللعب حلوين قوي. طب عايزين الجد بقى يا جماعه، عايزين نخدم المكان صح، عايزين نبقى فعلا يا جماعه شباب يحمل هم الدين ده. واضح حاتم؟ ده العمل الاسلام. امسح الطرقه دي كويس، اشوف الشجر اللي بره كده واقول للحاج علي الدين بتاع اللي بتقطع بيها الشجر ده عشان عايزين نظبط، تعال اقف معانا ظبط معانا ونقطع الشجر ونروق ونرش الشجر. ده العمل يا جماعه، ده العمل. مش حلوين قوي وصف الكوره كله بيجي، انا قلت العب معاهم كوره مره واتنين عشان اجمعهم عشان نستفيد منهم ايمانيه، لقيت لا هم كوره بس، شكر حاجة تانية لا، إلا من رحم ربي طبعا فيهم ناس حلوين زي العسل وزي الفل، إنما بتكلم على إيه؟ على العموم على الغالب. يقول لك الشيخ هو الشيخ بيلعب كرة، ده الشيخ لحكمة شرعية عايز يجمع الشباب يشوف اللي بيفكروا في إيه. أتاري العملية طلعت كرة وبس، قلت لا أنا مش بتاع كرة، أنا بتاع شرع ماليش دعوة بالكرة. سمعونا الصلاة على النبي، أنا صريح ما أعرفش أجامل، اتعلمت أكون كده، اتعلمت اجيلك من اقرب طريق، ما اعرفش بقى اقعد الف سنه حوالين منك، لا 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 اهو يعني أقرب طريق بين نقطتين أو خط. جماعة بتوع الهندسة يقول لك الخط المستقيم، طب ننكسر ليه وننحني ليه؟ لازم اقعد كده، انا عايز اوصل للدكتور عبد الرحيم حاجه، لازم اقعد الف وادور اروح لابو شتيت الاول، اروح ما اروح للدكتور عبد الرحيم على طول، طريق بينه سالك، ليه امشي كده وبعد كده امشي كده؟ طب ما انا اللي هتعب وهتعبه معايا، ما اروح له كده ايه وانتوا بتسموها ايه دايركت، صح ديركت، وانا ديركت، واضح انا ديركت، ما اعرفش اللف والدوران، عشان بحبكم لازم اكون ديركت، لان لو لفيت ودورت انا هضيع وانتوا هتضيعوا، لان احنا في مركب واحده، واضح؟ يبقى كده، يبقى يا شباب عايزين تبلغوا الاسلام استشيروا، ده انتوا بتقولوا ما خاب من استشار، صح ولا ايه؟ لازم نسمع لبعض ونسال بعض. مشكله الشباب يا جماعه، وانا واحد منهم يعني، انا برضو شاب لا تفكر ان انا كبرت يعني، في بدايه سن المراهقه يا جماعه اللي بيمر بيها كل شاب، بيجي الشيطان ينزغ يقول له انت بقيت شاب لازم تستقل برايك، خلاص انت بقى. والمشكله في هنا في دول الغرب، الشباب اللي اتربوا في المانيا هنا معتقد ان كل اللي جايين من دول العربيه جايين من دول متخلفه، فمش عايز يسمع لهم، يقول لك دول تفكيرهم على قدهم، حتى بيستلم مع الاب والام بكده، هو في معتقد كده الشيطان زين له ان انت فكرك الماني، ان انت فكرك معاصر، سيبك من الجماعه دول العرب دول، خليك انت كده اشتغل انت، فيبدا يعمل حاجات من نفسه معتقد انها بتخدم وهي بتضر. نقول لا يا ابني، ما خاب من استشار، واكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه، ودايما تسال غيرك، تيجي تعمل عمل تسال غيرك، اسال والدك، اسال والدتك، اسال الشيخ، اسال واحد اكبر منك يكون قدوه عشان يرشدك للصح. فدايما ما تقولش انا، انت ولك الشباب مظلومين، ده الشباب اللي ظلمنا يا جماعه، والله ظلمنا، احنا عايزين نشتغل بقى، ما فيش، انا 3 شهور ونص اهم يا جماعه، ضاعوا 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 من السنه اللي انا جاي لهاكم فيها، 3 شهور ونص عدوا من ساعه ما جيت اذكر اول كلمتين قلتهم، انا بمد ايديا للشباب، فين هم الشباب؟ مش لاقي الشباب، عندنا جلسات قرآن في المسجد 3 أيام في الأسبوع، سبت وثلاثاء وخميس من بعد العصر بنقعد للساعة 8، معدودين اللي بيحضروا من الشباب، معدودين على كف اليد الواحدة، فين الشباب؟ يوم الحد ما شاء الله في الكورة بيملوا المكان جوه، فين الشباب؟ فينكم؟ فين العمل اللي ادينا هو خدمة الإسلام هنا؟ انك تتعلم امر دينك، عشان لما تتعلم امر دينك مش هنخاف عليك، اشتغل، انما دلوقتي ما اقدرش انصح فيك في شغل، اما تكون فاقد الشيء ازاي الزمك بيه؟ البس بقى الطاقيه يا دكتور، اهو هلبس الطاقيه. طيب يبقى اذا الحج يا جماعه تربيه للبدن، عايزين رجال يتحملوا، شيل اشيل شيل، لازم نشيل، والإسلام هو شيلتنا يا جماعة، مستعدين تشيله؟ تشيله ولا يا رشيد؟ طيب نشوف نشوف، هنشيل إن شاء الله، هتشيل ياسين؟ هتشيل يا عفيف؟ لازم نشيل، لو ما شيلناش إحنا خسرانين، لأن الإسلام كده كده دين مين؟ دين مين؟ دين الله، يعني كده كده بينا أو بغيرنا الإسلام هيسود، يبقى أنا لو ما شيلتش أنا الخسران، يبقى لازم ألحق نفسي يا دكتور وشيل عشان أكسب. يبقى يجي الحج يربي الرجال دول، يربي الأبدان، وإحنا عايزين رجال. طيب إيه كمان يا جماعة؟ الحج بيربي الخلق، هو رب الجسم أهو، ده يربي الخلق على التواضع والتسامح وعدم الكبر. يا الله، في حد بيتكبر في الحج؟ تلاقي كله عامل كده هو، ويقوم عارفه كده هو، اللي بيبكي واللي بيتضرع سبحان الله، ويبص للسماء يا رب يا رب، والدموع تنهمر، مفيش كبر هنا، فبيربي الخلق على التواضع. ولذلك ورد في قصص الصالحين أن رجلا دخل الكعبة يوما متكبرا، ركب على الحصان وحواليه الجند والحشم، يقول لنا الإصمعي دخلت الكعبة يوما فرأيت رجلا على ظهر جواده يأمر وينهى وحوله الجند والحشم فتعجبت قلت عجبا كبر في هذا المكان هو المكان ده حد بيتكبر فيه. فيقول الإصمعي وبعد سنة رأيت نفس الرجل ينام على مزبلة حقيرة ببغداد فدنوت منه قلت عبد الله أنت الذي كنت في يوم كذا وكذا في بيت الله الحرام تأمر وتنهى؟ فبكى وقال نعم أنا تكبرت في مكان يتواضع فيه الناس فأذلني الله تعالى في مكان يترفع عنه الناس. فيش كبر هناك هنتكبر ليه؟ فيجي الحج يربيك على دي يربي الخلق تواضع تسامح رفق عفو صفح. حتى تلاقي الواحد اللي مش فاهم لما يجي يلخبط في الحج اللي يقول له لا جدال في الحج استغفر الله خذ بيد أخيك فيش جدال هنا يذكره. فالحج بيربي الخلق. ايه كمان يا جماعة؟ ده كمان بيربي النفس على البذل والتضحية والصدقة. بيربي النفس على البذل والتضحية والصدقة من ذبح الهدي والنسك ولما تقع في محظور اذبح دم فبتطلع بتطلع عشان تيجي هنا تتربى مع اخوانك تبدا تطعم الطعام وتشوف المحتاجين والفقراء وتبني بيوت مساجد لله وتعمل النفس بتتربى هناك صح. عشان كده بقول لك اوعى تحرم نفسك من الحج والعمره. ايه كمان يا جماعه؟ ده كمان فيه تربيه للضمير على الطهاره والصفاء ومراقبة الله عز وجل. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم بصرنا بعيوبنا اللهم بصرنا بعيوبنا اللهم بصرنا بعيوبنا وردنا إلى الإسلام ردا جميلا ردنا إلى الإسلام ردا جميلا ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.